السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حل رسول
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الجواد الكريم أكرم زوار بيوته الماشين إليها والمصلين ووعدهم سبحانه بمغفرة منه وأجر عظيم أحمده سبحانه قبل عمار بيته ضيوفا ووعدهم من الأجور والخيرات صنوفا فرفع ذكرهم ودرجاتهم وحط عنهم أوزارهم وكفر عنهم سيئاتهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الغني عن خلقه هو الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين والشفيع بإذن ربه لمن كان من أمته من الموحدين عليه صلوات ربي ورحمته وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعظموا شعائر الله تكونوا من المتقين وتكونوا من المفلحين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فبشرى وطوبى لمن قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. عباد الله، كم لله عز وجل على عباده من نفحات، كم له من خيرات وفضل عظيم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألا وإن من هذه الخيرات استضافته سبحانه لعباده المؤمنين في بيوته ومساجده التي أذن لها أن ترفع ويذكر فيها اسمه 5 مرات كل يوم، ونعم الضيافة بل ونعم الإكرام من الخالق الرزاق ذي الجلال والإكرام. فمن فضله وإحسانه أنه شرع لهذه الأمة الاجتماع في العبادة، وأخص بها الاجتماع للصلوات المفروضات، وذلك لأجل التواصل والتوادد والتعاون والتآخي والتآلف والتراحم والتعليم إلى غير ذلك من الخيرات والأجور العظيمة التي اغتنمها أولياء الله سبحانه وتعالى وتنافسوا فيها أيما منافسة، وجهلها أكثر الناس فزهدوا فيها وأهملوها. عباد الله، اعلموا أن هذا الجمع، أعني جمعكم العظيم، مأمور بالاجتماع في كل فرض وفي كل صلاة مكتوبة. واعلموا أن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل منكم، فقد رتب المولى سبحانه أجورا عظيمة لكل من حافظ على صلاة الجماعة في المسجد، بل أجورا قبل الصلاة وبعدها. وقد وردت أحاديث كثيرة لا يتغافل عنها إلا محروم، ولا يعيها ويحظى بالعمل بها إلا سعيد. فصغوا فصغوا أسماعكم واعلموا واعلموا أن الخطى التي يخطوها المسلم إلى المسجد لها أجور عظيمة. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة أي ينتظر الصلاة كتب له كاتباه أو كاتبة بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. والقاعد يرعى الصلاة أي الذي ينتظرها كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن يقتربوا، فنزلت الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال: فثبتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأبعد فالأبعد، الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. ومن منا لا يريد أن ينال نزلا في كل فرض ذهابا ورجعة؟ وقد ينال الذاهب أحبتي في الله، وقد ينال الذاهب إلى المسجد أجر الحاج المحرم. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. فهنيئا فهنيئا لمن صلى 5 فروض في جماعة، هنيئا له بأجر من خرج للحج محرما 5 مرات. عبد الله عبد الله، إن صلاتك في المسجد جماعة ضمان من الله عز وجل، ضمان بالجنة، ضمان بالأجر والغنيمة، ضمان بالرزق الذي أشغلك كسبه. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 كلهم ضامن على الله عز وجل. فذكر منهم: ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. رواه أبو داود وهو حديث حسن. ويكفيك أيها المسلم أن الله عز وجل يفرح بقدومك إلى الصلاة، يفرح بقدومك إلى المسجد للصلاة جماعة. فقد روى الإمام ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. يفرح الله سبحانه وتعالى بمقدمك في كل صلاة مكتوبة تقدم فيها إلى بيت من بيوته، فرحا يفوق فرح أهلك إذا كنت غائبا ورجعت إليهم. ووالله إن ملكا أو عظيما إذا بشر أحد من الناس تساءل الناس: من هذا الذي بشره ذلك العظيم وفرح به وسر به وتفاءلوا لذلك الرجل بالخير؟ فأين أنت من تفاؤلك وفرحتك بفرح الله سبحانه وتعالى بك؟ ثم مثل لنفسك أيها المصلي: يا من أحببت الصلاة في مسجد الله سبحانه وتعالى وفي بيت من بيوت الله، أن الله سبحانه وتعالى يبش ويفرح بمقدمك في كل فرض بل إن الملائكة الكرام يختصمون في إثبات أجر ممشاه والصعود بذلك إلى السماء، كما جاء في الحديث: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى أي الملائكة؟ قال: قلت نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعة. رواه الإمام الترمذي وحديث صحيح. ثم يا عبد الله، ألا تحب أن تجالسك الملائكة؟ ألا تحب أن تزورك الملائكة إذا مرضت وتعينك في حاجاتك؟ إذن فاستمع لما رواه الإمام الحاكم في صحيحه. قال عليه الصلاة والسلام: إن للمساجد أوتادا هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة، فإن غابوا سألوا عنهم، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. رواه الإمام الطبراني وهو حديث صحيح. فالله عز وجل يضمن لك ويكفل لك الجواز على الصراط إذا كنت ممن يحافظ على الصلاة جماعة في المسجد، بل ويضمن لك الجنة. بل إن من تعلق قلبه بالمساجد سيكون بإذن الله تعالى في عداد السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمن منا لا يحب أن يستظل بظل الله يوم القيامة؟ من منا لا يحب أن يغفر ذنبه؟ وعثمان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. حديث صحيح. بل من الذي لا يحب أن تكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق؟ وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. حديث حسن. عبد الله، إن محافظتك على صلاة الجماعة تعود عليك بمنافع دنيوية وأخروية، وخاصة إذا كنت حريصا على الصف الأول الذي قال فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. ويكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغفر للصف الأول 3. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، ومعنى صلاة الله تزكيته لهم، وأما صلاة الملائكة فمعناها الدعاء والاستغفار. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، والثاني؟ قال: وعلى الثاني. حديث حسن. عباد الله، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. وقد روى الإمام مسلم فضل من صلى العشاء والفجر في جماعة. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فأي أجر يفوت على من صلى في بيته؟ وأي أجر يفوت على القاعدين بجوار المساجد والمنادي ينادي؟ فيا أيها المؤمنون، حافظوا على صلواتكم في بيوت الله، وحثوا أبناءكم على الصلاة معكم في بيوت الله، واحتسبوا أجر خطاكم وانتظاركم والجلوس للصلاة، فإن الملائكة تدعو لمن ينتظر إقامة الصلاة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. واعلموا أنه يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون، يعني الجماعة، وأتيناهم وهم يصلون. وزاد في رواية: فاغفر لهم يوم الدين. فاللهم أعنا على طاعتك، وخذ بنواصينا إلى محافك ورضوانك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله النافذ أمره الشديد بطشه وقهره، توعد من عصاه وخالف أمره، وبشر من أطاعه في عسره ويسره. أمر بالركوع مع الراكعين، وإقامة الصلوات المكتوبات في المساجد مع المؤمنين. أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، فما أمره إلا لمصلحة عباده، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير داع وأبلغ نذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله فيما أمركم به، واخشوا غضبه وعقابه، فإنه سبحانه يمهل ولا يهمل. واعلموا أن الله عز وجل أوجب عليكم صلاة الجماعة، لا كما يظن كثير من الناس أن لصلاة الجماعة فضل على صلاة الفرد فقط. لا والله، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، من سره أن يلقى الله غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد. فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، إلى أن قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافقا معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي محمولا بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، أي الأذان، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فأين أهل الأعذار؟ أين أهل الأعذار الذين لا يصلون في المساجد؟ أين أعذارهم من عذر ابن أم مكتوم؟ فقد كان أعمى وكان مع ذلك يشهد الجماعات. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أقبل ابن أم مكتوم وهو أعمى، وهو الذي أنزل فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكان رجلا من قريش، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بأبي وأمي أنا كما تراني، قد دبرت سني، أي أصبحت شيخا فانيا كبيرا، ورق عظمي وذهب بصري، ولي قائد لا يلايمني قياده إياي، أي لي قائد لا يحسن أن يقودني، فهل تجد لي رخصة أصلي في بيت الصلوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع المؤذن في البيت الذي أنت فيه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أجد لك رخصة، ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوا على يديه ورجليه. حديث حسن وجاء في رواية: فإن سمعت الأذان فأجب ولو حبوا أو زحفا. يقول هذا للأعمى الشيخ الفاني، يقول له: تأتي ولو حبوا أو زحفا. فمع كل هذه الأعذار لم يرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم بترك صلاة الجماعة. أعمى وكبير السن ورقيق العظم وشاسع الثيار، أي بعيد بيته كما جاء في رواية قال شاسع الثيار، وقال في رواية: وبيني وبين المسجد نخلا وشجرا كثيرا، أي يحتمل أن يصطدم بها أو يقع بينها، وقائده لا يحسن أن يقوده. والمدينة آنذاك كما جاء في وصفها بها الهوام والسباع، فبأي حجة يتخلف المبصر السليم القوي الذي داره قريبة ولا يجد ما يعيقه أو يخيفه عن بلوغ المساجد؟ وقد عنون الإمام ابن خزيمة في صحيحه هذا الحديث بقوله: باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن خاف الأعمى هوام الليل والسباع إذا شهد الجماعة. فيا أيها الأحبة، الأمر والله جد خطير. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا بالعذر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سمع المنادي ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. ومثله قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري وغيرهم كثير. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة في المسجد. نعم والله، نعم والله. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، يقسم بالله، يقول: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، أن يكسر فيصبح قطعا صغيرة ليشتعل بسرعة. قال: ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، أي بالإقامة. ثم آمر رجلا فيؤم الناس، أن يصلي مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما آخر. قال: ثم أخالف إلى رجال، أي آتي إلى أناس من خلفهم فأحرق عليهم بيوتهم. وقال في الحديث: فأحرق، ولم يقل فأحرق عليهم بيوتهم، مبالغة في الحرق والإيذاء. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين، يقصد بذلك أنه لو يعلم أحد هؤلاء المتخلفين أنه سيكون هناك لحم ومرق وطعام طيب، قال: لشهد العشاء. رواه الإمام البخاري. وقد جاء التهديد صريحا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين رجال، أي ليمتنعن رجال ويكفوا عن تركهم الجماعة، لينتهين رجال ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء الآخرة في الجميع، أي في جماعة، أو لأحرقن بيوتهم بحزم الحطب. رواه أحمد. ولا تظنن أيها المستمع الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرق بيوت من لا يصلون، بل هم يصلون كما جاء في رواية أخرى قال فيها: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم، يصلون في بيوتهم ليست فيهم علة فأحرق عليهم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. كم منا من يصلي في بيته وداخل دكانه، وكم ممن يطاردون من قبل رجال الهيئة ليشهدوا صلاة الجماعة. عباد الله، تهديد من الله عز وجل على لسان نبيه الكريم لمن لا يشهد صلاة جماعة في المسجد. فقد روى الإمام ابن ماجة في صحيحه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجماعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة وكم من الناس قد أصبحوا غافلين ساهين لاهين، وقد يكون من المصلين في بيوتهم وما ذاك إلا بسبب ترك الجماعة. وقد جاء التحذير أيضا من سوء عاقبة من لم يستجب للدعوة إلى السجود، فقد قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: كانوا يسمعون الأذان والنداء للصلاة فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعة. وقال سعيد بن جبير: كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون. ولقد اهتم ولاة الأمور بصلاة الجماعة، فنجد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يهدد بإيلام من تخلف عن صلاة الجماعة، فقد خرج إلى الصلاة ذات مرة فاستقبل الناس فأمر المؤذن فأقام، وقال: والله لا ننتظر لصلاتنا أحدا. فلما قضى صلاته أقبل على الناس ثم قال: ما بال أقوام يتخلفون، يتخلف بتخلفهم آخرون، والله لقد هممت أن أرسل إليهم فيضرب في أعناقهم ثم يقال اشهدوا الصلاة. وكان أمير مكة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عتاب بن أسيد يهدد بضرب عنق من تخلف عن الصلاة في المسجد في الجماعة. فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه خطب أهل مكة وقال: يا أهل مكة، يا أهل مكة، والله لا يبلغني أن أحدا منكم تخلف عن الصلاة في المسجد في الجماعة إلا ضربت عنقه. عباد الله، ومن أقوال العلماء في ذلك أن تركها بغير عذر يوجب التعزير، ويأثم الجيران بالسكوت عن تارك الجماعة إن لم يناصحوه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يؤمر الصبي بحضور المسجد وجماعات الصلاة ليعتادها. وقال الإمام أحمد في من علم بتخلفه عن الجماعة قال: إن هذا الرجل رجل سوء. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وصلاة الجماعة من الأمور المؤكدة في الدين باتفاق المسلمين، إلى أن قال: والمصر على ترك صلاة الجماعة رجل سوء ينكر عليه ويزجر على ذلك بل ويعاقب عليه وترد شهادته. وأما ابن القيم فقد قال: يحرم على المفتي أن يفتي بخلاف النص، أي بخلاف ما جاء من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: مثل أن يسأل الرجل المفتي فيقول له: هل من رخصة في ترك الجماعة من غير عذر؟ فيقول له: نعم لك رخصة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول للأعمى الكبير الضرير، يقول له: لا أجد لك رخصة. بل كانوا أي العلماء بل كانوا يرونها شرط لصحة الصلاة. فيا أيها الجمع العظيم، أيها الأحبة الكرام، قد سمعتم وعلمتم أنه لا عذر لأحدكم في التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، فكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ألا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة محمد وآله وصحبه ومن والاه. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا فقيرا إلا من فضلك أغنيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج عليه الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.